الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في الدرس 42 من دروس شرح موطأ الإمام مالك في رواية الليثي، وصلنا إلى كتاب الاعتكاف. الاعتكاف عبادة ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، في آيات الصيام. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وسنذكر الأحاديث الواردة فيها، وهي تقسم إلى أقسام: اعتكاف تطوع، وكل اعتكاف الذي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا، واعتكاف يعتبر واجبا وهو النذر. النذر إنسان أن ينذر أن يعتكف في المسجد، فيدخل في المسجد يتعبد الله سبحانه وتعالى حسب ما نذر. زين، قال باب ذكر الاعتكاف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. فأرجله يعني تبشط شعره صلى الله عليه وسلم. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. لحاجة الإنسان يعني يدخل لقضاء حاجته، أو مثلا إذا احتاج مثلا شيئا يدخل في، وقد يكون من حاجة الإنسان أنه تكون عليه الجنابة من الاحتلام. فالمعتكف إذا أراد الاعتكاف في رمضان، طبعا يكون غالبا هو في العشر الأواخر، فيدخل إلى المسجد، يدخل إلى المسجد ويبقى في المسجد، لا يخرج إلا لحاجته من قضاء الحاجة، فيأكل في المسجد. إلا إذا لا يوجد مثلا من يأتي بالطعام فيخرج هنا يأكل ويرجع، يعني قد لا يستطيع. والآن موجود الهاتف، يتصل يعني يؤتى إليه بالطعام. والاعتكاف هذه فيها أجر عظيم، يعني الإنسان يتفرغ من الشغالات الدنيا ومن همومها ومن زينتها ومن كل شيء لله سبحانه وتعالى، بين قراءة للقرآن وذكر واستماع دروس وصلاة وهكذا، حتى يعني ينتهي العشر الأواخر من رمضان. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا تكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف، لأن إذا وقفت زين معناه عيادة، فيتقلها كيف حالك وهي تمشي. زين، طبعا إذا خرجت لحاجتها. زين، قال يحيى: قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج إليها. هنا حاجته لا يراد به حاجة الإنسان من قضاء الحاجة أو من غسل الجنابة أو ما شابه ذلك، لا، حاجته الأخرى. إذن نخرج بفائدة أنه اللفظ قد يؤتى ويراد منه معنى دون آخر، ويعرف المعنى من السياق، يعرف المعنى من إيش؟ من السياق. وذكرنا هذا في باب المشاكلة كما تذكرون: وجزاء سيئة مثلها تعلمها في نفسي ولا أعلمها في نفسك، والساعة، وإلى آخره، من الكلمات التي تأتي بلفظ واحد وبمعنين مختلفين، تسمى في البلاغة المشاكلة. نعم، احنا ذكرنا قبل كم يوم قرأنا ألفية لسان العرب للعلامة شعبان الآثاري، هذا يعني عنده ألفية في لسان العرب وهي عشر فنون، وألفية أخرى إن شاء الله سأقرأها وهي لم تقرأ من قبل. بفضل الله أجزنا طلاب العلم قبل تقريبا أسبوعين أو أكثر، لا أذكر يعني تقريبا هكذا أو أسبوع يعني زين، ورفعت الإجازات على المدرسة الحيالية. نعم قال نعم قال ولا يخرج إليها ولا يعين أحدا إلا إذن. الحاجة هنا ليس حاجته من القضاء، الحاجة التي هي التي ذكرت في الحديث السابق، وضعت نعم هنا حاجة وهنا حاجة، لكن الحاجة الأولى تختلف عن الحاجة الثانية، كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة الأولى تختلف عن سيئة الثانية. ويمكرون ويمكر الله، هنا مكر هنا مكر يختلف، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، نفس الله سبحانه وتعالى غير خلقي تختلف يعني، عرفت كيف؟ زين زين قال ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان حق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها، دل على عدم خروج ذلك. طبعا لا يوجد أحاديث في ذلك، يعني كل ما الأحاديث اللي هي يعني الأصل فيها وحديث عائشة أنها قالت لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، زين يعني هو هذا، ولا الأمر يرجع إلى الاجتهاد، ولهذا اختلف الأئمة في ذلك على ضوء الآثار التي تأتي من الصحابة. زين قال يحيى قال ما كلا يكون معتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. لاحظ قال حدثنا عن ماك عنه سائل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجتي تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخل البيت مثلا في سقف يعني. زين قال يحيى قال ما كلام عندنا الذي لا خلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه. إذن هنا نأتي مسألة خلافية، هل الاعتكاف يكون في المسجد الجامع أم في أي مسجد، أم في مسجد المدينة، أم في ماذا؟ اختلاف عريض طويل ذكرته في آخر الباب في كتاب الإعلام بأحكام الصيام بتفصيل طويل جدا، هذا الباب باب الاعتكاف. أي نعم هنا نأخذ الرأي الإمام مالك في المسألة، قال لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه أي يقام فيه صلاة جماعة، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها، مساجد اللي ما فيها جماعة فيعني لا بأس أن يعتكف فيها. من هذا بعض أهل العلم قال يجوز الاعتكاف حتى ولو كان لزمن يسير، مثلا على سبيل المثال أدخل إلى المسجد فقول أنوي يقول أن يعتكف بين المغرب والعشاء، فيجلس بين المغرب والعشاء يقرأ القرآن وينوي الاعتكاف وله الأجر إن شاء الله تعالى، هذا على قول، هذا على قول. أقول لك واحد مثلا أنا أعتكف بين العصر والعشاء، يجلس في المسجد يقرأ القرآن يذكر الله يصلي ويعني يحتسب له الاعتكاف، وضحت؟ زين قال إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة. يعني قال أنا إمام مالك عادي يعني ما في مشكلة إذا عندي، لأن مسألة اجتهادية يعني ليست هي بدليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك رحمه الله تعالى مو مشكلة عندي أنه أن يعتكف في مسجد لا يجمع فيه أي لا تقام في جماعة، لكن قال كراهية أن يخرج المعتكف في المسجد الذي يعتكف فيه إلى الجمعة، لأنه إذا صلى أو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة أو الجمعة سيضطر أن يخرج إلى صلاة الجمعة، فالكراهية علتها هنا. فلو سئلتم ما الكراهية عند مالك، فهذه فهذه هي الكراهية. قال ويدعى فإن كان المسجد لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه كان من جمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد فيها الألف واللام، والألف واللام كما أخذتم ودرستم في الأصول تدل على العموم، تدل على إيش؟ على أي مسجد يجوز أن يعتكف فيه. قال فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال مالك فمن هنالك جاز أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة، فهذا رأي مالك في المسألة، إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. يعني إحنا نتصور هاي الحالة لا تجب عليه، في نتصور أنه شخص مثلا مريض أو عنده إعاقة، لأنه هذا لا تجب عليه الجمعة زين، أو المرأة أيضا لا تجب عليه الجمعة، أو المسافر دخل بلد وراد أن يعتكف، يعني في هذه الحالات الخاصة زين. قال يحيى قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه مثل الخيمة تكون في المسجد في رحبة من رحاب المسجد، خيمة صغيرة تضرب في داخل المسجد، يعني مثل القبة تكون يعني إما من يعني القماش أو من غيره حسب النوع الذي يضرب، يعني شبيهة بالخيمة زين. قال مالك ولم أسمع أن المعتكف يضرب ببناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحمة من رحاب المسجد، يعني فقط في داخل المسجد، سيأتي الدليل الذي استند عليه. قال وما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فهذا هو الحديث هو الأصل في الباب. قال يحيى قال مالك ولا تكف فوق ظاهر المسجد ولا في المناري، يعني الصومعة، فلا يصح ذلك. قال يحيى وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. لاحظوا احنا مثلا العشر الأواخر، متى يبدأ العشر الأواخر؟ العشر الأواخر يبدي يعني اليوم يبدأ من بعد المغرب. احنا على سبيل المثال اليوم شنو اليوم؟ اليوم الاثنين أليس كذلك؟ لكن هذه الليلة هي ليلة الثلاثاء، يعني لو قلت في ليلة الثلاثاء يعني أقصد بها هذه الليلة، هي يوم الاثنين، عرفت كيف؟ فبعد المغرب يحسب على اليوم الآخر، عرفت كيف؟ فالتلاتين تعتكف العشر الأواخر، ففي اليوم التاسع عشر في ليلته ليلته تكون يوم العشرين. وبحد زين. قال يحيى قال ما يكون معتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به بالتجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وببيع ماله، يعني مثلا هو مدير مثلا وخابره مثلا عقد فلان كذا، لا بس زين، أو مثلا ها يا أبي أين وضعت له، يعني لا بس، هذه الأمور يحتاجها هو ما يكون منفردا 24 ساعة، فلا شك أنه يأكل الطعام، لا شك أنه يقضي حاجته، لا شك أنه يحتاج إلى بعض الأمور وهكذا زين، لكن لا ينشغل بها انشغالا تاما، يعني كما يقال تمشي الحال زين. قال وبشيء لا يشغله في نفسه، هذا الضابط الذي ذكره الكتاب. قال فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. قال يحيى قال مالك لم أسمع أحد من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال، يعني لأنه الأصل فيه فقط أنه قلنا حديث عائشة، ولا هو ما جاء يعني من قوله بل من إيش؟ من فعله. قال مثل الصلاة والصيام والحج، البيئة شروط وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن كان دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، لأن الإمام ما يتعرفون أنتم، هو يأخذ بعمل أهل المدينة ويقول مضى من السنة، يعني يعتقد أنه السنة أو يظن هكذا هم بما يعمل أهل المدينة، لأن الصحابة سكنوا في إيش؟ في المدينة. قال وليس له أن يحدث أو أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه، يعني كما يعني موجود شروط كثيرة جدا نراها، هذه شروط كلها من الاجتهاد. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، يعني اللي هو بالحضر والقرية نفس الشيء. باب ما لا يجوز اعتكافه إلا به. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد، القاسم ابن محمد هذا تلميذ عائشة، الثاني عند عمرة وعند القاسم وعند عروة وعند أبو عائشة، تلاميذ عائشة الأربعة الذين يكثرون الرواية عن، والقاسم ابن أخيها وهي التي ربته، وذكرنا احنا قصة القاسم قصته أكثر مرة. قال نافع عن مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام، لا اعتكاف إلا بصيام، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه. إذن هنا نأتي إلى مسألة أخرى، هل الاعتكاف يشترط فيه الصيام أم لا يشترط فيه الصيام؟ خلاف خلاف، ونحن نرى أنه الاعتكاف إذا كان في رمضان فلا ينفك من صيام، وإن كان بغير رمضان فالأمر فيه واسع، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد، فمسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، ودل ذلك على أنه يجوز الاعتكاف دون صيام، كما ذكرنا هذا قول بعض أهل العلم، قال لك إذا تدخل بين المغرب والعشاء وتنوي الاعتكاف، قال لك هذا صحيح. نعم، زين شنو دليلكم؟ قالوا لقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام، قرنوا مع الصيام فقالوا لا اعتكاف إلا بالصيام. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بالصيام، قلت يعني الذي نذهب إليه من أقوال أهل العلم يجوز بغير الصيام. باب خروج المعتكف إلى العيد، انظر هذه فائدة نفيسة. من هنا إلى نهاية كتاب الاعتكاف رواها الليثي رحمه الله تعالى، يحيى الليثي رواه عن مالك بواسطة، ومن الواسطة، الواسطة هو زياد ابن عبد الرحمن، هذا توفي سنة 99 و100 وهو من تلاميذ مالك، سمع منه الموطأ، وهو أول من نقل، أول من نقل الموطأ إلى الأندلس. حتى قيل الزرقاني رحمه الله تعالى يقول يحتمل أنه الليثي سمعها منه من زياد، اسمه شرطون، يلقب شرطون هكذا، يحتمل أنه سمعها منه قبل أن يأتي الإمام مالك، فقالوا هو أتى الإمام مالك، فإما أنه لم يسمعها من الإمام مالك، لأنه الليثي هو آخر من سمع الموطأ من الإمام مالك، كما اللي سمع علي الموطأ الإمام مالك برواية عبد الله بن مسلم القعنبي رحمه الله تعالى، هو أقدم من أقدم تلاميذ مالك تقريبا، ولازمه فترة طويلة، لكن الليثي في نهاية حياة الإمام مالك رحمه الله تعالى. قيل أنه شك هل سمعها منه أم سمعها يعني لم يسمعها، طبعا هو سمع على زياد بن عبد الرحمن فسمعها فرواها عن زياد بن عبد الرحمن تورعا، عرفت شلون؟ يعني أنتم سمعتوا حديث مني ومن تلاميذي، فشكيت هل أنتم سمعتوها مني لو من تلميذي، فهذا الشك قلت بما أن شكينا نرويها عن تلميذ أبي عبد الله عن أبي عبد الله، وهذا حصل معي أنا شخصيا، يعني أنا شخصيا قبل تقريبا يعني أقل 20 سنة شككت في إحدى سماعاتي، شككت في إحدى سماعاتي، وقد اتصلت بمن كان معي من الشيوخ في مجلس السماع في وقتها قديما في سماع معين، فلم يعني أهتدي إلى قول، فتركت سندا عاليا خشية من الله سبحانه وتعالى وتورعا، ويعني ما رويت عنه الحديث بوقتها زيني أني أشك يعني هل سمعتها، لا أذكر يعني فترة طويلة جدا يعني 20 سنة أقل 20 سنة يعني طويل جدا يعني، فلهذا صار عندي شك، فأقول أترك يعني عندي الحمد لله وشكر عندي مئات السماعات، مئات المشايخ وليس سماعات، ولا سماعاتي بفضل الله سبحانه وتعالى بالآلاف آلاف، إذا يعني قد لا أبالغ بعشرات الآلاف، لأني ما يقارب 10 سنوات فرغت نفسي للسماعات وللشيوخ، فسمعت كثيرا يعني كثيرا، كنت من يوم تقريبا 6-7-8 ساعات في يوم 10 ساعات نسمع مجالس كثيرة، فلهذا عندي سجل كامل مبتلئ بالسماعات، قد أكون بالغت وقلت 10 آلاف يعني، لكن هذا باب المبالغة يأتي، كم واحد يقول مثلا واقف الباب يقول لي واقف دقيقتين فما خرج له، فقال لي يا أخي صلي ساعة واقف بالباب، هذا موجود عند العرب يعني، موجود عند ذكر العددي يراد به المبالغة، موجود عند العرب ويعني ذكر العددي لا يراد حقيقته بل مبالغة يعني إنه يعني وقف كثيرا. نعم أي نعم، إذن هذه الفائدة النفيسة ذكرتها من باب خروج المعتكف إلى العيد إلى نهايتها تورعا، وقيل هو أصلا لم يسمعها يعني، لهذا رواها بواسطة، ما رواها عن إمام مالك إلا بواسطة زياد بن عبد الرحمن. زين، عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر ابن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، طبعا عبد الرحمن بن الحارث من الفقهاء، قال ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. قال وحدثني يحيى عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشرة الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطرة مع الناس، يعني يصلون وبعدين يرجعون إلى أهلهم. قال يحيى قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إليه في ذلك. باب قضاء الاعتكاف، حدثني يحيى عن زياد، لاحظ عن زياد، حدثني يحيى هذا ابنه، طبعا نقول حدثني يحيى بدون اللي روى الموطأ، ابنه روى الموطأ، إيه هذه رواية الليثي، فابنه روى عنه ويحيى عن زياد ابن عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة هذا التلميذة الأخرى لعائشة رضي الله عنها بنت عبد الرحمن، ويتكثر الرواية عن عائشة أكثر من روى عمرة وعروة، وعروة خالته عائشة، والقاسم عمته عائشة، ومسروق يعني تقريبا من أكثر ما يروي عنها، وكان يحبها هو صغير يعني عندها، حتى يعني سمى بنته باسمها. أي نعم، قال أراد أن يعتكف، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف دخل بالاعتكاف، فلما صرف المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، طبعا هي القصة ليست كذلك، هو ذكرها باختصار، القصة أنه جاءت إحدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم فبنيت لها خباء مثل القبة، قلت كما ذكرت بسبب الخيمة تدخل فيها تعتكف، رأتها الأخرى يعني هنا دخلت يعني الغيرة، فأرادت يعني الخير، يعني صار يغار في الخير لا بأس به، يعني أنا أشوف واحد حافظ القرآن وأريد أحفظ القرآن يعني هذا لا بأس به، على أي حال الله أعلم بالنوايا، هل ليجد الاعتكاف أم لأمر آخر الله أعلم. المهم جاءت حفصة بعدها ثم زينب زين، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبة هنا قبة هنا قبة هنا، شنو هذا؟ سألق. فلما رآها سأل عنها، فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن، وفي رواية صحيح أردتن، تبهي مكتوبة البر لا تقرأها البر خطأ، إذا قرأتها البر يعني هذا إخبار يعني تخبر، لكن تقول البر هكذا لأنه استفهامية لتستفهم يعني ترتدون الخير البر أردتن. هنا في رواية الموطأ تقولون به بهن، ثم صرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرة من شوال، لأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة من شوال. طبعا في الصحيح أنه أمر بإيش؟ بهدم هذه الأخبية وترك الاعتكاف، قال ما دام أنتم فعلتوا هيك لا حتى السنة ما اعتكفاني، وقضاء في شوال، الشاهدون أنه قضاء في شوال. قال زياد سئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من شهر رمضان، فقام يوم أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب علي أن يعتكف وبقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح. واحد مريض وخرج قال لك يقضي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أو غيره. قال زياد قال مالك قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشر من شوال. قال مالك قال زياد قال مالك يروي عن طريق زياد والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد نفس الشيء فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا يعني ماكو نذر أو ما شابه. قال يحيى قال جاء قال مالك في مرأة إذا اعتكفت إذا ثم حاضت في اعتكافها حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تمضي على ما مضى من اعتكافها تمضي، لأنه كما هذا عليه. قال يحيى قال زياد يذكر قال مالك واضحة هذه، ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين كفارة عليها وتصوم شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. زين. قال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف، هكذا هذا حديث ابن شهاب. ويقولنا ابن شهاب يعني إذا أرسل يدل على ضعف الحديث، لكن جاء موصولا كما ذكرنا في أول باب الاعتكاف. زين. قال يحيى قال زيد قال متى يأخذ المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها؟ قلنا المسألة اجتهادية. باب النكاح في الاعتكاف. قال يحيى قال زيد قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف في نكاح الملك ما لم يكن المسيس. فائدة النكاح هنا يراد به العقد، وجاء في القرآن كل نكاح فائدة كل نكاح نكح تنكح وما شابهها في القرآن فيدل على العقد والجماع إلا في آية واحدة تدل على العقد، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، هنا نكحتم المؤمنات أي عقدتم عليهن ولم يرد أن دخلتم بهن، إذا نكحتم المؤمنات لأنه ذكر من قبل أن تمسهن من قبل أن تمسهن، فدل على أن النكاح في هذه الآية تدل على العقد. زين. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني اللي مرأة تعقد عليها وتطلقها تروح ثاني يوم تتزوج غيرك خلاص. ومن أخطأ الأخطاء إنه يطلقها ثم بعد ذلك يعتقد إنه العلاقة مع المرأة قبل الدخول بها ونفس بعد الدخول بها لا يختلف، يعني أنا إذا عقدت على مرأة قلت له طالق خلاص هذه طلقة واحدة وثاني يوم تروح تتزوج. ماكو رجعة، ماكو فترة عدة وتراجعها. شو الخطأ اللي يصير؟ خطأ انه يطلقها بعدين يقول لك يلا انا راجعتك وبيعقد عليها. فعلاقته هنا زنا، لانه دخل بها بغير عقد، لان فسخ العقد بطلاقها. شو مسألة خطيرة. إذن قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح شنو يعني تنكح؟ يعني حتى تعقد ويدخل بها. قال ولا تنكحوا ما نكح أباكم، فلا ولا تنكحوا فلا تنكحوا ولا تنكحوا ولا تنكحوا ما نكح أباكم، أي تعقدوا أو تدخلوا. زين، ويعني قس على ذلك. زين، لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك، يعني يقول لك لا بأس إذا ما يستوى إذا ما يأتي كل الموضوع على هذا الشيء. قال المرأة المعتكفة أيضا تنكح أو تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، أي جماع. ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. قال يحيى قال زياد قال مالك ولا يحل للرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ بشيء منها بقبلة ولا غيرها. قال يحيى قال زياد قال مالك ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم. فرق أن المحرم شنو؟ يأكل ويشرب ويعود المريض ويشن الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف المحرم في الحج. والمعتكف يدهنان ويطيبان، أما المحرم ما يستطيع أن يدهن أو يضع الطيب، ويأخذ كل واحد منهما من شعره. المحرم ما يستطيع، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى، وأمرهما في النكاح مختلف. قال إحياء قال زياد قال مالك ذلك لما وضع من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. زين، بدقيقتين أو ثلاثة نقرأ ليلة القدر. قال باب ما جاء في ليلة القدر. قال حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان. أول ما بدأ بالعشر الوسط من رمضان يعتكف بها. فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي ليلة التي يخرج فيها من صبحتها من اعتكافه. قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. ورب خرج من العشر الأوسط قال اعتكفوا العشر الأواخر، دل على أن هنالك وحي نزل عليه وقال له بأن ليلة القدر في العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم وسيتها، وقد رأيتني أسجد. أريت يعني هذه لو رأى هذه رآها. زين، قال وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش. عريش مثل السقف، لكن ما كان سقف من النخل وليس سقف يعني المحود عندنا الآن. قال فوقف المسجد أي سقط وسال من الماء. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصرف على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. هذه 21 قوية. زين، قال حدثنا عن مالك عن هشام بن عروة عن نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وعن مالك عن ابن نظري مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار، يعني بعيد عن الدار وفي رواية أنه في البادية، فمرني ليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 في رمضان. لاحظ هذه كلها عديد دليل على أنه ليلة 23 قوية. قال وعن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلاني فرفعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الليلة، لكن تلاحيا في تخاصم رجلان، فلما فك الخصام أسي سبحان الله، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. قال فرفعت، يعني ما ذكرها نسيت، فكمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وضع علي الفردي يعني في الأيام في الليالي الفردية. قال حدثنا عن مالك أنه بلغه أن رجلا رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في سبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد طالت أي توافقت. هذا يقول له أنا رأيت كذا، وهذا يقول له 21، وهذا يقول له 23، وهذا 25. فقال قال قد طواطت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العامل مثل الذي بلغ غيره من طول العمر في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر، لأنه يعني أعمارنا مقابل أعمار قليلة، فالطاعات يجب أن تكون فيها أجر كبير حتى يكون لنا خير كثير. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بليلة القدر زين حتى يكون باب الإيش شيء مقابل شيء. وعن مالك بلغه أن سعيد المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظ منها، نقف إلى كتاب الحج. بارك الله فيكم، نفع الله بعلمكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.